هو رجاء كل راغب، هو أمل كل داع. لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله ربه سبحانه بحجة كافية وموعظة شافية. كم عالج قلوبا مريضة وداوى نفوسا عليلة سقيمة وربى رجالا وأبطالا كانوا خير مجتمع عرفته الدنيا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، يا عمار بيت الله، كم في حياتنا من مشاهد مرئية نراها، وكم فيها من منطوقات نسمعها. وكل ذلك نتأمله بعقولنا وقلوبنا، وإن كثيرا مما نرى ونسمع أو نقرأ لا يلتقي على مبدأ ولا يتحد على هدف. تشتتت قلوبهم فتنوعت أفكارهم وتعددت أقلامهم، ولو أن المصادر اتحدت والمقاصد تعينت وشرفت لكان الجميع على هدف سواء. ونحن هنا في بيت الله وفي يوم عيدنا الأسبوعي، يوم الموعظة والتذكير، يجدر بنا أن نتلمس سفينة النجاة وسط هذه العواصف الهوجاء. فبعيدا وبعيدا عن صناعة الأقلام وعن بضاعة الكلام وعن الأغراض والأهواء والنزعات والنزغات، نقول إن لنا دينا مرضيا هو الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. هو أسمى ما نعتز به وأعلى ما نعيش عنه عليه وأقوم ما نحرص عليه وندافع عنه. كتاب هذا الإسلام، مصدر هذا الدين، ليس هوى شرقيا ولا غربيا، إنما مصدره كتاب الله الخالق وسنة محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الخاتم. أمور لا تجحدونها بل تقرون بها، هذا الإقرار وذلك الإيمان له موجبات ومقتضيات. من مقتضى الإيمان بالقرآن والسنة أن كل ما كان حقيقة قرآنية أو صحيح سنة نبوية آمنا به واعتقدناه وعملنا بموجبه ومقتضاه، سواء فتح الله علينا معرفة سره أو اختبرنا بطيه عنا. لو كشف الله لنا الحكمة وعرفنا السر والكيفية فتلك رحمة، وإن طوى ذلك عنا اختبارا لنا وامتحانا لقوة إيماننا به آمنا بالله وصدقنا، وإن لم نعرف السر وإن لم ندرك الكيفية، وتلك هي العبودية الصادقة للألوهية الحقة. وليس معنى ذلك أخي المسلم إهمالا للعقل، او الغاء للفكر، بل ان في ذلك صونا للعقل وارتقاء به الى منازل اسمى واعلى. كيف ذلك؟ انه ليس بعد قضية ايماننا بالله الها واحدا احدا، فردا صمدا، خالقا رازقا، خلق هذا الكون العظيم باجمعه، ارضه وسماءه، سحابه وهواءه، يابسه وماءه، جماده وحيوانه، جنه وانسانه، وهيمن على كل ذلك، وعلم الصغيرة والكبيرة، وكان مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، انه رفع السماء واغطش ليلها واخرج ضحاها، والارض بعد ذلك دحاها، اخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال ارساها، متاعا لكم ولانعامكم. ليس بعد ايماننا بان هناك الها يسمع دعاء الجميع وكانما هو متفرغ له، ويرزق الحيتان في بحرها والهوام والدواب والحيوانات في برها وفي صخورها وجبالها وسهولها. ليس بعد هذه القضية، قضية الإيمان بالله إلها وربا، ليس بعدها قضية تناقش، ليس بعدها أمر يطرح على بساط البحث ليعتقد به ابن آدم المحدود العقل، المحدود التفكير، القصير النظر، الذي يجهل أمر ذاته، لا يعرف حقيقته، يجهل أمر روحه، ويجهل كثيرا من أشيائه الجسدية والمادية، ولكنه يتطاول ويتطاول على قضايا قرآنية وقضايا نبوية صحيحة، يناقشها ويجادلها، فإن لم يتبين له وجه الحكمة فيها أعرض عنها وحاربها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة المؤمنون، نحب ونأمل أن نتعهد إيماننا بالتجديد والتثبيت. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا. وقد كنا نتكلم في موضوع الحسد وما زلنا فيه، والحديث فيه وفي أمثاله جراعات إيمانية تثبت إيمان الناس بعالم الروح، ومن لم يؤمن بعالم الروح لا يؤمن بعالم الآخرة. من جهل الأمور الروحية جهل الأمور الأخروية، وإن لم يصرح، غيب من غيوب الله. تكلمنا في الحسد عن تعريفه وعن أسبابه الدافعة إليه وعن مراتبه وعن آثاره في الحاسد، وأنه يؤلم الحاسد قبل أن يؤلم المحسود. وبقي أن نتعرف على إثبات حقيقة الحسد بالأدلة النقلية الشرعية والأدلة العقلية العلمية العملية، ثم بعد ذلك نتعرف على علاج الحسد. فما كان الإسلام، إسلامكم الكريم، ليضع داء او ليصف مرض، يشخص مرضا ثم يتركه بلا علاج، ولكنه يلاحق المسلمين دائما بوعظه وارشاده وتربيته وتقويمه. فتعال معي اخي المسلم، تعال معي بحسك الايماني، واستمع الى نصوص حكيمة من كتاب الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. نزلت هذه السورة مع المعوذة الثانية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبشر صحابته قائلا: لقد أنزل علي الليلة آيات ما رأيت أعظم منها قط. وفي السورة أمر للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين معه أن يتعوذوا بالله. معنى التعوذ الالتجاء والتحصن والحماية وطلب المعونة. واختار اسما من أسماء الله هو اسم الربوبية، لأنك تلجأ إلى من يربيك، تحتمي بمن يرعى شؤونك، تحتمي بالذي يمدك بقوته. فقال: قل أعوذ برب الفلق. ولماذا اختار الاستعاذة بالربوبية ووصفها بأنه رب الفلق؟ رب الفلق لأن الفلق معنى فلق الشيء، فلق كثير من الأمور عن شيء مستور. الفلق نور بعد ظلمة، ساعة بعد ضيق، فتق بعد رتق، يعني فتح بعد انسداد. فإذا كان في الفلق نورا بعد ظلمة وساعة بعد ضيق، وأنت تستعيذ بمن يبدل الظلام نورا والضيق ساعة والانسداد انفتاح، هذه صفات من شأنها أن تمدك بعون الله وأن تبشرك وأن تجعلك مقبلا على الاستعاذة بالله الذي يبدل الظلام نورا والضيق سعة والرق فتقا. هذا الرب الذي يفرج تستعيذ به، وأنت قوي الأمل عظيم الرجاء في أن الله سيفرج عنك الشرور التي تستعيذ منها. قل أعوذ برب الفلق. الفلق فلق الحب والنوى عن النبات، فلق الليل عن الصباح، فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا، فالق الأرحام عن الأولاد، فالق السحاب عن المطر، فالق الظلمة عن النور. هو الله رب العالمين، هو قادر على أن يفلق الأمراض عن الصحة، وأن يفلق العسر عن اليسر، وأن يبدد الكرب ويزيل الهم. تستعيذ بهذا الرب المفرج الفالق. ولو أن الفلق له تفسير أخرى أنه جب في جهنم أو سجن في جهنم، ولكن من معانيه إظهار المستور. تستعيذ به من عموم شر ما خلق، شر ما خلق من الإنس والجن والسباع والدواب والهوام. ثم تخصص الصورة شرورا ثلاثة. أولا استعاذت أيها المؤمن من عموم الشر، هذا أمر جميل. فلماذا خصص الله تبارك وتعالى وعلمك أن تستعيذ به من شرور ثلاثة خاصة بعد التعميم؟ هذا التخصيص بعد التعميم لابد وأن له نكتة، لابد وأن فيه عطاء وسرا. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، شر الليل وظلمته إذا دخل بظلامه، وشر النفاثات في العقد، شر السواحر الذين ينفثن في العقد، يعقدوا الحبل وينفثوا فيه كده السحرة، ومن شر حاسد إذا حسد. لماذا هذه الثلاثة؟ لأن حاجتنا إلى الله فيها وتعوذنا بالله من شرها أشد من حاجتنا إليه في شر آخر. لماذا؟ لأنها أكثر وقوعا وأشد ضررا وأكثر خفاء والتباسا ولأن الإنسان بمفرده عاجز عن مقاومتها، فيحتاج إلى الله له معينا وناصرا لينتصر على ذلك الشر الخفي، شرور الليل. وقد قيل الليل أخفى للويل، الليل أخفى للويل. شر السحر كيد خفي، شر الحسد أمر باطني، وما خفي وبطل لا اطلاع لك عليه، فلنا الظواهر والله يتولى البواطن. فأنت تستعيذ برب الظاهر والباطن أن يعشيك من الأمور الباطنة الكثيرة الوقوع الخفية الآثار التي لا تستطيع وحدك مواجهتها. المهم في السورة أنها أثبتت الحسد من شر حاسد إذا حسد، وأثبت أن في الحسد شرا، فقال ومن شر حاسد إذا حسد. واستمع إلى قول الله تبارك وتعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن يكاد في سورة نون والقلم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك ليعتانونك، يعني ليصيبونك بالعين لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ففي هذه الصورة كذلك أو في هذه الآية إثبات للعين وإثبات لتأثيرها. وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي دعا الرسول له اللهم علمه التأويل ويسمى ترجمان القرآن، قال ليزلقونك ليهلكونك. واستمع إلى قول الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ويقول في شأن الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت، الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت يؤمنون بالقوة البشرية المادية أكثر مما يؤمنون بقوة الله، هؤلاء الذين يتبجحون ويقولون عن الكافرين ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يقولون إن الكفار أهدى من المؤمنين وأحسن من المؤمنين وأعلى من المؤمنين. وما أكثر ما نسمع هذا، ما أكثر ما نسمع وما نرى مغترين بهؤلاء الكفرة يقولون إن هؤلاء الكفار أولى من المؤمنين وأحسن من المؤمنين، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. في هذه الآيات إثبات للحسد وإقرار لشره، عرفنا كيف يكون أو كيف يكون شرا أو لم نعرف. قال الله هذا، تؤمن بقول الله أو تؤمن بفهمك وعقلك؟ حدثني، عقلك الذي خلقك؟ عقلك الذي رزقك؟ كلا ورب العالمين، أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهذه حقيقة قرآنية، تقول الحسد موجود والحسد له شر وفيه أذى، تؤمن أو لا تؤمن؟ لابد وأن تؤمن. وإن أخفى الله الحكمة عنك فالعبد لا يناقش سيده، ويوم يناقش العبد سيده يصبح العبد سيدا للسيد ولا أو مساويا له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتعال معي بحسك الإيماني لتستمع إلى باقة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين البخاري ومسلم العين حق، حق العين حق، وفي رواية مسلم زيادة. إيه الزيادة؟ العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. معنى الحديث أحقية العين وأحقية وقوع الضرر وأنه شديد وشديد التأثير، ومعنى ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. يعني لو فرض ان هناك شيئا قويا وله نفوذ وتأثير عظيم بحيث يسبق قضاء الله او يرد قدر الله لكانت العين هي هذا الشيء القوي الذي يسبق قدر الله. ولا حول ولا قوة الا بالله. ولكن العين بقوتها بشدة تأثيرها بخطير اثرها في الانسان لا تسبق القدر. واذا كانت العين لا تسبق القدر وهي اقوى شيء فان شيئا ما لا يسبق القدر. لا رد لقضاء الله ولا مبدل لكلمات الله. تأمل اخي المسلم كيف يمثل رسولك صلى الله عليه وسلم عظمة قدر الله وقضائه وان القدر لا يسبقه شيء لا تبديل لكلمة. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فعال لما يريد. يقول لو فرض ان شيئا يسبق القدر لكانت العين. ليه؟ لانها اقوى شيء. واذا كانت العين لا تسبق القدر وهي اقوى شيء فمن باب اولى لا يسبق القدر شيء. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر ما. وهذا الحديث اخرجه البزار من حديث جابر عند احمد والنسائي وموجود في موطأ مالك. اكثر من يموت من امتي بعد قضاء الله وقدره بالنفس، يعني بالعين. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين البخاري ومسلم، وانا استغفر الله العظيم لقد تعمدت ان اخرج الاحاديث وان اسندها الى كتبها ورواتها حتى ان تشكك متشكك عليه ان يرجع الى هذه الكتب في الصحيحين البخاري ومسلم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند ام سلمة ام المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، فرأى في بيتها جارية في وجهها سفعة. سفعة يعني نقطة سوداء في وجهها او نقطة في وجهها متغيرة عن بقية الوجه. والسفعة من قوله تعالى لنسفعا بالناصية، اي لنجعلن سوادا في نواصيهم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، من ضمن التفاسير. في وجهها سفعة. فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. استرقوا لها فإن بها النظرة. إلى أحاديث كثيرة، هذه الأحاديث أيها المسلم تثبت أن هناك حسدا وأن له شر وله تأثير. كيف ذلك؟ هذه أدلة نقلية شرعية، وما الأدلة العقلية والعملية؟ أقول لك، كثيرا ما نرى انسانا اذا نظر اليه انسان هو يستحي منه احمر وجهه، واذا نظر اليه شيء هو يخاف منه اصفر وجهه. هذه القضية ماذا اثر فيه؟ تأثير بغير اتصال، تأثير بالعين. نظر اليه وهو عارف انه بيبص له وهو يستحي من ذلك الناظر يحمر وجهه. تأثير في الجسد. نظر اليه واحد يخوفه ولا اسد ولا سبع يصفر. تغير جسده. المنوم المغناطيسي ما هو؟ انسان يتسلط بنفسه القوية على انسان ضعيف، وبنظراته الثاقبة وتحديق نظره واشارات يديه الى انسان فيجعله فاقد الوعي دون ان يتصل به، وانما هي نظرات. ماذا في النظرات؟ فيها تأثير. الطبيب النفساني يذهب اليه الناس، وهناك عيادات كثيرة جدا. ماذا به يا اخي؟ فيه مرض عضوي؟ لا. حاجة جسدية مادية؟ لا. انما فيه اثار مادية، لكن ايه السبب؟ عمل تحاليل الاولين والاخرين ما لقاش مرض عضوي. يقول ده عنده وهم، ده عنده كبت، ده عنده بيقولوا عليه ايه الحاجات الجديدة دي اسمها نسيت اسمها، وهم، كبت، انفصام في الشخصية. ايه الوهم وايه الكبت وايه انفصام الشخصية؟ امور مادية، امور معنوية، امور لا ترى. وبماذا يعالجها؟ يعالجها باسترخاء المريض وثقته في الطبيب، ويقص عليه حاله، والمريض بقوته الشخصية وبقواعده في علم النفس يحدثه حديثا يخرج من عنده نشيطا. لماذا نؤمن بهذا ولا نؤمن بالنشاط بكلام الله ورقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ قالوا إن العائل إذا نظر إلى الشيء وأعجبه انبعث من عينه طاقة سمية أو شعاع سمي تتصل، لا يرى، أجسام لطيفة سمية تتصل بجسم المحسود فتؤثر فيه. وبعضهم قالوا لا، ال 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 السم مش منبعث من العين، منبعث من كيفية النفس الرديئة. إذا تكيفت النفس بكيفية رديئة انبعث منها هذا السم. وأهل السنة يقولون إن الله تبارك وتعالى قد خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة، وجعل في كثير من هذه القوى والطبائع خواص وكيفيات، خواص وكيفيات تؤثر في الأجسام دون اتصال. قد يكون التأثير بالمقابلة، وقد يكون بالرؤية، وقد يكون بتسليط الروح على الروح من غير رؤية كما يحسد الأعمى. وإننا ندلل على ذلك بأن كثيرا من علماء النفس والفلاسفة يقولون إن الأدوية، العلاجات المادية يعني، تعالج بقوة فيها نعرفها، وأحيانا تعالج بشيء فيها لا ندركه. كيف تسمونه؟ قال نسميه الخواص الطبيعية. فقال لهم علماء الشريعة: لماذا تؤمنون بالخواص الطبيعية ولا تؤمنون بالخواص الروحية الشرعية؟ الطبيعة فيها خواص، ايه اللي بيعالجوا ليه ده يا دكتور؟ والله ما مش عارف، هي في سر كده بالخاصية، اشرح للخاصية دي في بعض الاحيان لا يستطيع شرحها. كذلك الارواح لها خاصية، وما يعلم امر الروح الا الله تبارك وتعالى. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي. يقول اهل السنة ان الله جعل بالعادة يعني ايه؟ يعني الطريقة، يعني سنة الله في خلقه ان يحدث كذا عند حدوث كذا. فالنظرة مع الاعجاب مع تحديق النظر مع خبث النفس اراد الله تعالى عند حصول هذا السبب ان يحصل المسبب، وهو ان المحسود يمرض او يوعك او يصيب اي شيء. وهذا داء اراده الله كما اراد الله تبارك وتعالى. عند واحد مثلا ضرب واحد بسكين، هل هي السكين اللي موتته؟ كلا، مات بقضاء الله وقدر الله، ولكن الضرب بالموسى او السكين او الرصاصة او السم سبب من الاسباب. كذلك هذا سبب من الاسباب، والله تعالى ربط الاسباب بمسبباتها. وما دام قد اخبرنا فليس لنا ان نجادل ولا ان نناقش. علماء السنة وعلماء الدين قالوا ان تردد في امر الحسد وتأثيره وحقيقته انسان متشرع، يعني انسان متدين، قلنا له: يا ايها المتدين قل الله ورسوله اعلم. لماذا؟ التجربة تصدق، والمعاينة العملية تحقق ان هناك حسدا وهناك اثرا. لماذا؟ الله ورسوله اعلم. فوض الامر الى الله. وان تشكك في ذلك متفلسف قلنا له: انتم تؤمنون بخواص طبيعية، فلماذا لا تؤمنون بالخواص الشرعية؟ الا تؤمنون ان هناك نوعا من الافاعي من الحيات اذا وقع نظره على انسان طمس بصره، واذا وقع نظره على امرأة حبلى اسقطت حبلها؟ وهذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الابطر وذا الطفيتين. الابطر افعى قصيرة مقطوعة الذنب، وذا الطفيتين حية سوداء رقطاء عليها خطين بيض على ظهرها. فلماذا يا رسول الله؟ قال: انهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. لماذا؟ تنبعث منهما قوة سمية. اخي المسلم، ليس لأنه حدث السبب لا بد أن يقع المسبب. فقد يكون من تنظر إليه أقوى نفسية منك، وقد يكون متحصنا بحصن من الله تبارك وتعالى، فلا يضره حسد ولا تنال منه عين. وكم من إنسان ضرب برصاصة ولم يمت، وكم من إنسان ضربته سيارة وعاش حيا، وكم من إنسان تدفعه بإصبعك يقع فيموت. قد يقع السبب ولا يحدث المسبب، ولكننا نتكلم عن الغالب. واتقوا الله ما استطعتم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وبعد، كنا نحب أن نتحدث عن العلاج، علاج الحسد، بأمر منبسط في الحديث، ولكن تكفي الإشارة. روي أن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه كان يغتسل في ماء، وكان أبيض الجسم حسن الجلد، جلد يعني جلده باللغة العامية مش مكعمش. فنظر إليه عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه وقال: ما رأيتك اليوم أحسن من هذا الجسم ولا جلد مخبأة، يعني فيش حاجة من التنية. فوعك سهل بن حنيف رضي الله عنه، يعني مرض، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معهم في هذا السفر، فقال صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون من أحد؟ قالوا: عامر بن ربيعة. فأتى عامر بن ربيعة فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأملوا ماذا قال. قال: علام يقتل أحدكم أخاه، هل بركت عليه؟ يعني هل حين رأيته وأعجبك قلت له: اللهم بارك عليه، اللهم بارك له؟ وفي رواية أخرى: هل قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ وهذه نحن نعملها، وخاصة في عالم النساء، إذا أعطت طفلا وخجل تقولها سمي، يعني خذ دود وسمي، يعني قول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن ذكر الله تبارك وتعالى يدفع أثر العين. فإذا رأيت شيئا أعجبك ولو كان ملكك فقد تحسد دون كراهية، ويقولون في اللغة: ما يحسد المال إلا صحبه. إذا رأيت الحسد موضوع كبير، إذا رأيت شيئا يعجبك لك أو لغيرك قل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قل: اللهم بارك عليه. فإن هذه الكلمة كمانعة الصواعق بإذن الله. لماذا؟ لجوء إلى الله، استعاذة بالله، تسلح بذكر الله، ومن تسلح بذكر الله وقاه الله من كل شيء. ذكر الله وقاية، هذا إيماننا وتلك عقيدتنا لا نحيد عنها قيد أملة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وآت نفوسنا هداها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام، هذا الإسلام الذي يريد تطهير قلوبنا لندخل الجنة بإذن الله. وإنه يوم تطهرت قلوبنا من الخوف، من خوف الناس، يوم رزقنا الله تبارك وتعالى ألا قوة إلا لله، يوم قلنا: حسبنا الله ونعم الوكيل، يوم قلنا في نفوسنا: إن كان عدونا كبيرا فالله أكبر. وارتجت الصحراء بالتكبير، تكبير الجنود والمقاتلين، رغم تحصن العدو وكثرة أسلحته أمدنا الله بنصره، وارتفع علمنا ودككنا معاقلهم ودمرنا حصونهم واحتفلنا بهذا النصر. وكان في شهر النصر على النفس، شهر رمضان المبارك الموافق للسادس من أكتوبر، ذلك يوم لجأ الجيش إلى الله، يوم كبر بالله تبارك وتعالى، وقالوا: إن الله أكبر من كل سلاح وأكبر من كل قوة، وخرجت من نفوسهم ومن قلوبهم. لماذا؟ لأنهم كانوا قبل ذلك معهم السلاح والعدة، فما ثبتوا أمام العدو جربوا عمليا، فألجأهم الله تبارك وتعالى إلى ذكره، ذكروا الله فنصرهم الله. اللهم أدم علينا نصرك، اللهم أدم علينا نصرك، اللهم أيدنا بعونك. ونسألك يا الله أن تصلي وتسلم على خير خلقك سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن اتسع الوقت في خطبة أخرى سأقول لكم عن العلاج المادي والروحي لأثر الحسد، واتقوا الله.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.